حبيبي إله العالمين أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. قال المدلول اللغوي والمدلول التصديقي، هذا المطلب يعتبر تقسيم إلى الدلالة. دلالة لها تقسيمات متعددة، وهذه التقسيمات تختلف لاختلاف الأسس. قد يقسم الشيء الواحد بتقسيمات متعددة إذا كانت الأسس مختلفة، مثل الإنسان يقسم إلى عربي وغير عربي لحاظ اللغة، إلى أبيض وإلى أسود مثلا أو غير أبيض اعتبار اللون، إلى متعلم وغير متعلم وهكذا. الدلالة تارة نقسمها إلى عقلية وطبعية ووضعية. شنو منشأ التقسيم لهذه الدلالة أو أساس التقسيم لهذه الدلالة شنو؟ أحد عنده معلومة؟ دلالة عقلية طبعية وضعية، شنو أساس التقسيم؟
الملازمة بين الدال والمدلول في الخارج، قد تكون ملازمة ذاتية فتكون عقلية، أو ملازمة طبعية فتكون طبعية، أو ملازمة بوضع واضح وجعل
شعر. يعني ملازمة، مسألة ملازمة
بين الخارج، العلاقة بين الدال والمدلول إذا كان العقل يقتضيها.
يا هذه الملازمة من وين جاي؟ ذاتية
ذاتية تكون إذا كانت الملازمة ذاتية راح تكون عقلية، وإذا كانت بالطبع طبيعية.
يعني خلنا نقول منشأ الدلالة من وين ينشأ؟
من العلاقة بين الدال والمدلول.
منشأ الدلالة عقلية لو من الطابع، من طبع الإنسان، لو من الوضع. الآن اللفظ بالمعنى، من وين نشأت الدلالة؟ إن اللفظ يدل على المعنى، منشأ هو الوضع. الآه يدل على التألم، هذه من وين نشأت الدلالة؟ من الطبع. فهذا التقسيم بالحظ منشأ الدلالة. زين، لما تقسم جميع الدلالات إلى عقلية، جميع الأقسام الثلاثة تعبر عنها عقلية، هذا شنو الأساس الملاحظ؟ بلحاظ مدرك الدلالة. مدرك الدلالة هو العقل، سواء كانت عقلية أم طبعية أم وضعية، كلها عبر عنها عقلية بلحاظ المدرك. زين، ولما نجي ونقسم الدلالة إلى لفظية وغير لفظية باعتبار الألفاظ، إذا كانت ألفاظ سموها دلالة لفظية، وتارة نقسم الدلالة إلى دلالة الوضعية اللفظية، قسمها إلى تطابقية وتضمنية والتزامية. هذا بلا أبيال لحاظ، لحاظ الدلالة على المعنى، إذا دل على تمام المعنى، جزء المعنى، خارج المعنى. وتارة تقسم الدلالة إلى دلالة تصورية وتصديقية أولى وتصديقية ثانية، هذا محلكم. دلالة ثلاثة تقسم، قسمها الأصول: تصورية، تصديقية أولى، تصديقية ثانية. شنو الأساس الملاحظ في المقام؟ لحاظ المدلول، لحاظ المدلول هو مدلول تصوري أو هو مدلول تصديقي. الدلالة التصورية هو تصور المعنى من الألفاظ فقط بس، ومجرد أن أسمع اللفظ من أي سبب كان أتصور المعنى، دلالة تصورية. أبي لا حكم لا اعتقاد لا قصد لا شيء، سموه دلالة تصورية. أتصور المعاني من خلال الألفاظ، عاد هذا اللفظ من اشتكاك حجرين، من شخير النائم، من نعيق الغراب، ها؟ صوت صفير البلبلي، حفظتوها زين، خلاص أتصور المعاني. بينما الدلالة التصديقية الأولى فيها تصور للمعنى زائدا قصد الإخطار، بس قصد إنه يخطر، عنده قصد. يعني لازم شنو؟ لازم متكلم واعي، متكلم ملتفت. أما إذا كان نائم ما عنده قصد
بعد،
وهذا المتكلم القاصد قد يكون جادا وقد يكون آزما. أي يسموها دلالة تصديقية أولى فيها تصور معنى بالإضافة إلى قصد الإخطار، قصد إخطار المعنى. والتصديقية الثانية هناك تصور وهناك قصد للإخطار وهناك قصد للتفهيم، ثلاثة أركان: تصور للمعنى وقصد الإخطار وقصد للتفهيم. يعني يكون جاد، عنده مراد جدي، جدي لو عمي، عنده جد يريد يفهم فيخرج الهازة. والفارق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية وشنو؟ المنشأ شنو؟ أن التصورية تنشأ من الألفاظ، من تصور الألفاظ، تصور المعاني من خلال الألفاظ. يعني منشأها الدلالة الوضعية، نفس العلاقة السببية بين اللفظ والمعنى هي التي تكون سببا لتحقق الدلالة التصورية. ما قلنا سابقا أول شيء نوجد وضع، تالي تصير دلالة، هذه يا دلالة، دلالة تصورية. فالدلالة التصورية هذه تنشأ من العلاقة اللغوية، العلاقة السببية بين اللفظ والمعنى. بينما الدلالة التصديقية هذه من وين تعرف؟ من حال المتكلم، هل هو جاد أو مو جاد. إذا مو جاد قصده بس إخطار، بس إذا جاد قصده بالإضافة إلى الإخطار أيضا التفهيم. عرفنا؟
ذلك سابقا قلنا مرتبه الدلاله قبل الوضع قبل الاستعمال بعد الوضع.
نعم،
قلنا التصوريه بعد الوضع ولكن التصديقيه بعد الاستعمال.
مو شرط تصديق، قد واحد يستعمل قصد اخطار بس. قصدك كدلاله تصديقيه؟ نعم.
ما قبل الاستعمال تصوريه.
فاذا انت شنو ترتبها الان؟ وضع دلالة تصورية،
استعمال
دلالة تصديقية، صار أكو دلالة قبل الاستعمال وبعد الاستعمال. مو صحيح؟ هذا هو المطلب. ما أدري المصنف السيد الصدر قدس الله نفسه الزكية وقدس الله سر السيد ونفخ في سرك يا شيخ. زين، أطنق في المطلب، يعني قام يشرح يفصل. الأطناب بيه فائدة لو ما بيه فائدة يا شيخ مصطفى؟
بيه فائدة.
السعادة اللي ذكره بيه فائدة.
السيد صدر.
يعني السيد الصدر ما يخطأ؟
ما يخطأ بس هاي بديهية.
الستلات خلينا نحكي سوالف هذولين. جماعة فلك وجماعة يطلعوا هذا أخطاء على السيد الصد. ما قال السيد فشلت الزهراء في إقناع أمير المؤمنين وفي إرجاع الخلافة، فشلت الزهراء. هذا موجود الكلام في كتابه فدك. على كل حال هذا بعد مو محل كلام، نحن محل كلام عقائدي، احنا ما جايين ناخذ منه عقائد، جايين ناخذ منه اصول. اجتهدت اخطائي. بعضهم قد يبتعد عن السيد بسبب بعض الافكار العقديه وبعض التسرعات، حتى اصوله ما يقرا، ما حتى اصوله ما يقرا. يقول لك حتى عرضه الى بعض انا يمكن ذكرت سابقا للشيخ حسين، حتى عرضه الى بعض الكلمات الاعلام لما يجي يريد يشرح المطلب يشرحها بشكل سلس بحيث انه يضيع دقه المطلب. هذه بعد ما ادري فيها جراه او شيء، يعني انه يسهل المطلب بطريقته، هو طريقته اشبه ما يكون بالاكاديميه، يعني مو الطريقه الحوزويه. هو ذاك العالم كاتبها بدقه، عبارات دقيقه، انت اجي تستسهلها يضيع دقه المطلب والمعنى اللي يريده العالم نفسه. انتبه، مو نفس الالفاظ. يقول والله هي بس غير الالفاظ ويدل على المعنى، لا، هو ما اختار هذا اللفظ الا انه يدل على معنى دقيق. على كل حال المدلول اللغوي والمدلول التصديقي. المدلول اللغوي يعني المدلول التصوري، عبرت عنه لغوي تصوري، ما يفرق الحال. واحد يقران صفحه صفحتين
عاجل. مصطفى سمعنا،
غرد في بحث الدلالة. أول مبحث من مباحث هذا الباب
أن دلالة اللفظ على المعنى هي أيوة.
إحنا كلامنا الآن فيها دلالة، مو دلالة عقلية ولا طبيعية، دلالة وضعية، دلالة وضعية لفظية.
أن دلالة اللفظ على المعنى هي
أن يؤدي تصور اللفظ ويكون تصور اللفظ سببا إلى تصور المعنى، علاقة ذهنية سببية.
وسمى اللفظ دالا.
نعم.
والمعنى الذي نتصوره عند سماع اللفظ
مدلولا، هذه بعد أركان الدلالة.
وهذه الدلالة لغوية.
دلالة لغوية. نعم. هذه التصورية، هذه من وين منشأها؟ قلنا منشأها العلاقة السببية.
ونقصد بذلك أنها تنشأ عن طريق وضع اللفظ للمعنى، لأن الوضع يوجد.
لأنها تنشأ عن طريق وضع اللفظ للمعنى، لأن الوضع القرن الأكيد
يوجد علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، وعلى أساس هذه العلاقة تنشأ تلك الدلالة اللغوية.
ومدلولها هو المعنى اللغوي لللفظ.
لا تنفك هذه الدلالة عن اللفظ مهما سمعناه
ومن أي مصدر كان.
من أي مصدر كان،
حتى لو من اصطكاك حجرين.
فجملة الحق منتصر إذا سمعناها انتقل ذهننا فورا إلى مدلولها اللغوي، سواء سمعناها
من متحدث واعٍ
أو من نائم في حالة عدم وعيه. حتى لو سمعناها نتيجة لاحتكاك حجرين، نتصور معنى كلمة الحق، ونتصور معنى كلمة منتصر، ونتصور النسبة التامة التي وضعتها.
هذه النسبة التامة شنو؟ الحق منتصر نسبة اندماجية لو غير اندماجية؟ نسبة تامة غير اندماجية.
تسمى هذه الدلالة لأجل ذلك دلالة تصورية، ولكن إذا قارنا بين تلك الحالات وجدنا أن الجملة
يا حالة ترى تارة نايم تارة مو نايم. أي
نعم. وجدنا أن الجملة حين تصدر من النائم أو تتولد نتيجة لاحتكاك
لاحتكاك بين حجرين
لا يوجد لها
إلا مدلولها اللغوي ذاك.
واقتصر مفعولها على إيجاد تصورات للحق والانتصار والنسبة التامة لذهننا.
نعم مجرد هذا تصور لغوي.
أما حين نسمع جملة متحدث واحد فلا تقف الدلالة عند مستوى التصور بل تتعداه إلى مستوى التصديق.
تصديق يعني بالنظر إلى حال المتكلم إن عنده قصد. إذا تكشف الجملة عنده إذن عن أشياء نفسية في نفس المتكلم إن هذا قاصد.
نحن نستدل عن طريق صدور الجملة منه على وجود إرادة استعمالية في نفسه.
هذا اللي أشرنا إليه سابقا مسألة الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية.
لأنه يريد المعنى
اللغوي لكلمة الحق يريد يعني عنده قصد.
هيئة الجملة في أذهاننا ونتصور هذه المعاني. فما نعرف أيضا أن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور تلك المعاني ذلك هي يخلق تصورات مجردة في ذهننا فحسب بل لغرض في نفسه
بالإضافة إلى تصور الجملة عند غرض وهو قصد الإخطار. يخبر جاي أخبر أنا طبيب يقول لك أنا طبيب مجرد تصورات لا.
وهذا الغرض الأساسي هو في المثال المتقدم أي في جملة الحق منتصر إلى إخبار ثبوت الخبر للمبتدأ فإن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور معاني الجملة لأجل
هذا قصده هذا غرضه أن يخبرنا عن ثبوتها في الواقع أن هذا الشيء ثابت واقعا. بعد هو هازل مهازل
يطلق على الغرض الأساس في نفس المتكلم اسم إرادة جدية.
هذا الآن هو ذكر الإرادة الجدية أن المتكلم يريد أن نتصور تلك الكلمة لكي يخلق تصورات مجرد بالغرض في نفسه. أي
ثم الدلالة على هذين الأمرين.
فإذا كان غرض الأساسي الجد والإخبار عن هذا الشيء صار إرادة جدية بالإضافة يعني تفهيم يعني عنده تفهيم بالإضافة إلى الإخطار.
ثم الدلالة على هذين الأمرين إرادة
طبعا القسم الأول من الكلام وأن نتصور إلى قولي وأن نتصور هذا المعاني كان يتكلم عن الإرادة الاستعمالية بس يريدك تتصور المعاني لكن لما يصير عنده قصد تفهيم يصير إرادة جدية
لأنها دلالة تكشف عن إرادة المتكلم وتدعو إلى تصديقنا بها
إلى مجرد التصور الساذج.
هكذا نعرف أن الجملة التامة لها إضافة إلى مدلولها التصوري اللغوي
مدلولان تصديقيان
أحدهما الإرادة الاستعمالية نعرف عن طريق صدور الجملة من المتكلم أنه يريد منا
أن نتصور. شوف هذا قصد الإخطار يريد التصور يعني قصد الإخطار. وأحيانا تتجرد الجملة عن التصديق الثاني لما يكون شنو لما يكون هازل
وذلك إذا صدرت من المتكلم في حالة الهزل لا في حالة الجد
وإن الجد
يستهدف منها إلا مجرد إيجاد تصورات في ذهن السامع بمعاني كلماتها لا توجد في هذه الحالة إرادة جدية
بل إرادة استعمال ما عنده مراد جدي. مش عنده مراد
الدلالة التصديقية ليست لغوية أي أنها لا تعبر عن علاقة ناشئة عن الوضع بين اللفظ والمدلول التصديقي.
الدلالة التصديقية ليست دلالة لغوية منشأها من اللغة والله ارتباط بين لفظ ومعنى. الآن يعني أكو ارتباط بين لفظ مدلول تصديقي في الوضع ماكو. هذا المدلول التصديقي ينعرف من حال المتكلم. عرفت شلون؟
اي ان الوضع انما يوجد علاقه
بين تصور اللفظ وتصور المعنى، يعني مدلول تصوري،
لا بين اللفظ والمدلول،
لا بين اللفظ والمدلول التصديقي. اي
انما تنشئ الدلاله التصديقيه من حال المتكلم، فان الانسان اذا كان في حاله وعي وانتباه وجديه فقال الحق متصل، يدل حاله على انه لم يقل هذه
الجمله ساهيا ولا هازلا باراده معينه واعيه.
وهكذا نعرف
أن
حين نسمع جملة كجملة الحق متصل نتصور المعاني اللغوية للمبتدأ والخبر
بسبب الوضع، يعني ناشئ من العلاقة اللغوية،
سبب الوضع الذي أوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، ونكشف الإرادة الواعية للمتكلم
بحسب حال المتكلم. وتصورنا ذلك يمثل الدلالة التصورية، واكتشافنا حال المتكلم هذا يمثل الدلالة التصديقية.
المعنى الذي نتصوره هو المدلول التصوري واللغوي للفظ، والإرادة التي نكتشفها في نفس المتكلم هي المدلول التصديقي، والنفس الذي يدل عليه حال المتكلم سواء كان هازلا.
نعم،
على هذا الأساس
نكتشف مصدرين للدلالة،
أحدهما اللغة بما تشتمل عليها من أوضاع وهي مصدر الدلالة التصورية، والآخر حال المتكلم وهو مصدر الدلالة التصديقية، أي دلالة الذاتية
على مدلول النفس التصديقي.
فإن اللفظ إنما يكشف عن
إرادة المتكلم إذا صدر في حال يقظة
انتباه وجدية، فهذه الحالة هي مصدر الدلالة التصديقية. لهذا نجد أن اللفظ إذا صدر من المتكلم في حالة نوم أو غموض لا توجد له دلالة تصديقية ومدلول نفسي.
ومدلول نفسي، واضح هذا؟ الجملة الخبرية والإنشائية هذا يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.